بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى استكمال لكتاب النكاح، ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم مع باب الشروط في النكاح، مع باب الشروط في النكاح. وقبل البدء أحب أن أمهد بتمهيد بسيط أظن أن كثيرا من إخوانه يعرفه، وهو الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. إذا قلنا الشروط في النكاح فإنما نعني بها شروطا زائدة عن الشرط الشرعي، نعني بها شروطا زائدة عن الشرط الشرعي. والشرط الشرعي هو الذي جاء من قبل الشرع، يعني جاء الشرع باشتراطه، وكان قد مضى معنا قبل ذلك باب في شروط النكاح ذكر منها المصنف تعيين الزوجين والتراضي والولي والشهادة وخلو الزوجين من الموانع، وكان آخر ما تكلمنا فيه في باب خلو الزوجين من الموانع باب المحرمات في النساء. فهذه شروط النكاح، وهي شروط شرعية، يعني ثبتت بالكتاب والسنة. أما الشروط في النكاح فهي شروط زائدة فوق هذه الشروط الشرعية، أهل العلم يطلقون عليها اسم الشروط الجعلية. يطلقون عليها يا إخوان اسم الشروط الجعلية في مقابل الشروط الشرعية. ما معنى كلمة جعلية؟ يعني بيجعلها أحد المتعاقدين، بيجعلها أحد المتعاقدين، عقد النكاح عقد يكون بين طرفين، فيأتي أحد المتعاقدين ويشترط شرط زائد عن هذه الشروط الشرعية التي ثبتت بالكتاب والسنة. هذا الشرط الزائد نسميه شرطا جعليا. الآن نحن نحتاج للتفريق بين الشرط الجعلي والشرط الشرعي. الشرط الشرعي يا إخواني دل عليه الكتاب والسنة، الشرط الشرعي دل عليه الكتاب والسنة. فمثلا شرط الولي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وفي حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يبقى إذن دل هذا الحديث على شرطين من شروط النكاح: الولاية وشهادة العدل. هذا نسميه إخواني شرط شرعي، يعني دل عليه الشرع، دل عليه الكتاب والسنة. في مقابل هذا الشرط الشرعي عندي شرط آخر أسميه الشرط الجعلي، وهو أن يجعله أحد المتعاقدين، يعني يقوله من نفسه. مثلا يأتي الزوج ويشترط في الزوجة أن تكون جميلة، ده دل عليه الكتاب والسنة. من الذي جاء بهذا الشرط؟ أحد المتعاقدين. أن تشترط الزوجة على زوجها مثلا ألا يخرجها من دارها، ده شرط شرعي؟ لا، ده شرط جعلي من أحد المتعاقدين. بل رب العالمين أمر الزوجة أن تسكن حيث أسكنها الزوج، فقال أسكنهن من حيث سكنت، لكن هي إيه؟ اشترطت عليه ألا يخرجها من دارها. يبقى إذن يا أخواني الشرط الشرعي دل عليه كتاب السنة، الشرط الجعلي من أحد المتعاقدين. الشروط الشرعية يا إخواني كلها صحيح، لأنه قد دل عليها الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الشروط الجعلية منها الصحيح ومنها الفاسد. منها الصحيح الذي لا يعارض كتابا وسنة، ومنها الفاسد الذي يعارض كتابا وسنة فنسقطه، كأن تشترط المرأة مثلا أن تطلق ضرتها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. شرط اشترطت المرأة، لكن شرط صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، فاسد. يبقى إذن يا إخواني الشروط الشرعية كلها صحيح، الشروط الجعلية منها الصحيح ومنها الفاسد. الشروط الشرعية يا إخواني لا يمكن لأحد إسقاطها. يعني مثلا لو إن الزوج والزوجة اتفقا ألا ولي، يصح؟ لا يصح، لا يمكن إسقاطها. الشرط الجعلي يمكن إسقاطه، يعني اللي اشترط الشرط يقول خلاص تنازلت عنه. واضح يا إخواني؟ طيب الشرط الشرعي يتوقف عليه صحة العقد. الشرط الشرعي بيتوقف عليه يا إخواني صحة العقد، يعني إذا لم يوجد الشرط الشرعي لا صحة للعقد. مثل التراضي بين الزوجين، كان واقع على أحد الزوجين مثلا إكراه، الشر العقد يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. طب لماذا؟ لأن في شرط من الشروط الشرعية نقص، وهو التراضي. الشروط الجعلية لا يتوقف عليها صحة العقد، كل عقد صحيح لكن يتوقف عليها لزومه. يعني إيه لزومه؟ العقد صحيح لكن أقول هذا العقد يكون لازم ولا غير لازم؟ بموافقة الطرف الذي اشترط، له أن يمضي ويتنازل عن شرطه، وله أن يقول إيه؟ لا أتنازل عن شرطي فيفسخ العقد، يفسخ العقد. يبقى إذن يا إخواني عندي فرق الآن بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية. يعني نجمل ما قلنا: الشرط الشرعي من وضع الكتاب والسنة، الشروط الشرعية كلها صحيح، الشروط الشرعية لا يمكن إسقاطها، الشروط الشرعية ها يتوقف العقد، تتوقف صحة العقد عليها. طيب الشروط الجعلية من وضع أحد المتعاقدين يمكن إسقاطها، منها الصحيح ومنها الفاسد، لا يتوقف عليها صحة العقد. واضح الفرق بين الاثنين يا إخواني؟ طيب إذا علمنا هذا يا إخواني الفقهاء لهم تعبير دقيق على مثل هذا. فمثلا لما يقولوا شروط النكاح والشروط في النكاح بينهما فرق. ايه هو الفرق؟ ها فضل احسن. يبقى كلمة شروط النكاح معناها شروط ايه يا اخواني؟ الشرعية. لما اقول الشروط في النكاح جعلية. واضح كده يا اخواني؟ عندي الان الباب ما اسمه ايه يا اخواني؟ باب الشروط في النكاح. اسم الباب يا اخواني الشروط في النكاح. اذا هذا يتكلم عن الشروط الجعلية ولا الشرعية؟ الجعلية. خلاص كده يا اخواني؟ هذه المقدمة الاولى وهي مقدمة مهمة حتى يستوعب الباب. عندي مقدمة اخرى وخفيفة. ما حكم الشروط الجعلية في النكاح؟ ان عندي بعض اهل العلم يفرق بين الشروط الجعلية في البيع وفي النكاح. الان نتكلم فين؟ في النكاح. واضح يا اخواني؟ اهل العلم ينقسمون فيها الى مذهبين اجمالا. نريد ان نجمل كلام اهل العلم. يذهبون فيها الى مذهبين اجمالا. المذهب الاول ان الاصل في الشروط الجعلية الحظر. الاصل فيها يا اخواني الحظر يعني التحريم. وعلى هذا لا يصح شيء من الشروط الشرعية الا ما وافق كتابا او سنة. على هذا لا يصح شيئا من الشروط الجعلية الا ما وافق كتابا او سنة. هذا المذهب الاول. وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعية. واضح يا اخواني؟ فمثلا لو ان المرأة اشترطت على الرجل ان يحسن المعاملة. ده من مقتضى العقد ولا لا؟ من مقتضى العقد. اشترطت عليه ان ينفق عليها. من مقتضى العقد ولا لا؟ من مقتضى العقد. اذا هذا الشرط صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب اشترطت عليه الا يسافر بها. ده من مقتضى العقد؟ لا. اذا الاصل فيه الايه؟ الحظر. ورا كده يا اخواني؟ يبقى المذهب الاول بيقول ان الاصل في الشروط الجعلية الحظر والمنع. وعلى هذا يا اخواني الاجمال لو استوعبته ستعرف ان كثيرا من الشروط التي تأتيك ويكون فيها خلاف كذا وكذا على اي شيء قامت على الاصل. يعني لا تحتاج ان تدرس كل شرط واحدة. لكن انت ايه؟ عندك اصل عرفت به وتزن به مذاهب الناس. المذهب الثاني يا اخواني يرى ان الاصل في الشروط الجعلية الحل والاباحة. الاصل في الشروط الجعلية الحل والاباحة. وعلى هذا الشروط الجعلية كلها صحيح الا ما خالف الكتاب والسنة. يبقى كلها يا اخواني صحيح الا ما خالف الكتاب والسنة. اذا خالف كتاب وسنة نقول ايه؟ لا يصح. طيب اجملنا الان. نحتاج لأدلة. صحيح. المذهب الاول اللي بيقول ان الاصل في الشروط المنع يستدل بحديث عائشة في قصة بريرة. اظن معلوم. في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. وهذا حديث في الصحيحين. كل شرط ليس في كتاب الله يعني في حكم الله يعني حكم الله بصحته. فيكون اذن الاصل في الشروط المنع. الاصل في الشروط المنع. طب المذهب الثاني اللي بيرى حل الشروط الجعلية الا ما خالف الكتاب والسنة يحتاج ايضا بعدد من الادلة. منها ادلة عامة ومنها ادلة خاصة بباب النكاح. فمن الادلة العامة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون عند شروطهم. وفي باب النكاح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. يبقى الشرط الذي استحل به الفرج يعني في باب النكاح هو أحق ما وفينا به من الشروط. والأول الحديث الأول الذي استدلوا به في الصحيحين والثاني رواه الجماعة. ويرد على المذهب الأول يا إخواني إن لما نقول إنه لا يصح من الشروط إلى كما كان من مقتضى العقد نقول إذن لا أثر لهذا الشرط، لأن من مقتضى العقد لما نقول له يجب عليك أن تنفق هو أصلا أتى به بهذا الشرط أو لم يأتي به، هو من مقتضى العقد. صحيح يا إخواني؟ طيب والمذهب الثاني يا إخواني يرد على حديث عائشة بأنه كل شرط ليس في كتاب الله، بأنه إنما في الشروط الفاسدة، في الشروط الفاسدة. والمذهب الثاني يا إخواني هو المذهب الصحيح. إيه هو المذهب الصحيح يا إخواني؟ أن الأصل في الشروط الحل والإباحة، ولا يبطل من الشروط إلا ما خالف كتابا وسنة. خلاص كده يا إخواني؟ تفضل. ده مذهب الحنابلة. وعموما يا إخواني في باب البيوع وفي باب النكاح وفي باب الشروط أوسع المذاهب مذهب الحنابلة. في هذا الباب أوسع المذاهب مذهب الحنابلة، لا مذهب الحنابلة. خلاص كده يا إخواني؟ وشروط النكاح يا إخواني قال بحلها أربعة من الصحابة، أعلاهم قدرا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، هذا أعلاهم قدرا، أعلى من ورد عنه من الصحابة، بل قيل إنه لا يعلم لعمر بن الخطاب وعمر بن العاص وسعد والذين قالوا بصحة هذه الشروط لا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهم مخالف في تصحيح شروط النكاح، وكل ما ورد مخالفا من الصحابة حديثه ضعيف وسيأتي في بابه. المقدمة الأولى والثانية يا إخواني فهمت؟ فهمت؟ نعم. في شروط في النكاح. إذن يا إخواني الآن نبدأ مع الكتاب، لأن الكتاب سيأتينا بمقدمة ثالثة لكن حقها التأخير، فقدمنا عليها المقدمتين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح، يقول والمعتبر منها ما كان في صلب العقد. هنا وضع سؤالا ثم أجاب عنه. إيه هو السؤال يا إخواني؟ ما الشرط الجعلي المعتبر؟ يعني متى نعتبر هذه الشروط صحيحة؟ متى تلزمنا هذه الشروط؟ قال ما كان في صلب العقد. ما معنى كلمة ما كان في صلب العقد؟ يعني ساعة عقد النكاح جلس يقول زوجتك ابنتي على أن واحد اثنين ثلاثة، يبقى ماذا فعل يا إخواني؟ اشترط لها في صلب العقد. أو يقول الرجل قبلت زواجها منك على أن واحد اثنين ثلاثة، يبقى ذكر ليه الشروط. يبقى المعتبر من هذه الشروط ما كان في صلب ما كان في صلب العقد. خلاص كده يا إخواني؟ هذا الموضع الأول الذي تلزم به الشروط. قال واختار الشيخ تقي الدين، من تقي الدين يا إخواني؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية قوله معتبر في مذهب الحنابلة أنه يا إخواني حنبلي. قال أو اتفق عليه قبله، يبقى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية اعتبر ما اتفق عليه قبل العقد. طب لماذا؟ لأن المشروط شرطا كالمعروف عرفا، وهم قبل ذلك جلسوا وعرفوا،
فهذا في عرف الناس لازم له حتى لو لم يذكر فين في العقد. يبقى إذن يا إخواني الشروط اللازمة ما كان قبل العقد أو في صلب العقد. طب لو كان بعد العقد قل لا يلزم، أراد أن يوفي به وفى به، لم يرد أن يوفي به لم يوفى به، لكن هذا هو الشرط الذي يلزم الزوج. طب ليه هذا الكلام؟ لماذا نقوله الذي يلزم الزوج؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه يكون بعد ذلك له الفسخ. يعني المرأة لو اشترطت شرطا ولم يوفي به الزوج تطلب فسخ العقد ويفسخ. الرجل إذا شرط شرطا ولم يوفى له يطلب فسخ العقد ويفسخ، والفسخ غير الطلاق. يعني أطار العقد يكون إيه؟ غير لازم. نفرق بين الزوجين فسخا وليس طلاقا. يبقى إذن يا إخواني المعتبر من هذه الشروط ما كان في صلب العقد أو قبل العقد. كم مقدمة كنا الآن يا إخواني؟ ثلاثة مقدمات وجميعها مهم. الأول الفرق بين الشرط الشرعي والشرط الجعلي. الثاني يا إخواني المعتبر من الشروط وغير المعتبر من الشروط عند أهل العلم، خلاص مذهب أهل العلم في الشروط. المقدمة الثالثة على هذا المذهب هو القول الراجح إيه يا إخواني؟ المعتبر في الشرط، المعتبر في الشرط، يعني ما كان في صلب العقد أو قبل العقد. طب ما كان بعد العقد غير ملزم. طيب يقول فضل سيأتي المعتبر يقال من الشروط ما كان فيه نفع لأحد الزوجين. فضل الطلاق يا إخواني تفريق. أخي يسأل أولا عشان ما سمع السؤال، يقول ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ الطلاق يا إخواني تفريق من أحد الزوجين من الزوج بما يملكه من طلاق زوجته، من طلاق زوجته، خلاص كده يا إخواني. طب الفسخ تفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بشرط من الشروط ولا يحتسب من الطلاق. بمعنى ايه؟ طيب الزوجة اشترطت مثلا الا تخرج من بيت ابيها، فقال لا تخرجي من بيت ابيك فتسكني معي، خلاص تقول لا اشترطنا هذا في اصل العقد ولا تتنازل عن شرطها. ان تقاضيا الى القاضي فلها شرطها. يعني ايه لها شرطها؟ نقول له اما ان توفي لها بالشرط او ينفسخ العقد، يعني لا تكون لك زوجة حتى لو لم يطلق، حتى لو لم يطلق ينفسخ العقد. لان يا اخواني الزوج له على زوجته ايه؟ حق الطاعة. له عليها ايه يا اخواني؟ حق الطاعة. فان كل الزوجة توافق ان تذهبي معها تقول لا. طيب ينفسخ العقد، نفسخ العقد، تقول نفسخ العقد، فلا يكون له عليها حق وتستبرئ منه وتفعل ما تشاء بنفسها ان اردت ان تتزوج دون ليه يا اخواني؟ دون طلاق. لماذا؟ لان العقد ايه؟ فسخ. لا العقد مكتمل صحيح، لكن بماذا حكمنا؟ بالفسخ. لها عيب تستبرئ بها الرحم. تفضل. لا يعتبر من ثلاث طلقات. طيب اخي يسال عن الصداق، ان كان مس منها يعني كان بعد الدخول لها الصداق بما استحال من فرجها، واضح كده يا اخواني؟ وان كان قبل الدخول لها نصف الصداق هو الذي لم يوفي لها بشرطها. طب لو كان منها وهي لم توفي لها له ليس لها الصداق، واضح كده يا اخواني؟ طيب نرجع. يقول وقال على هذا جواب احمد في مسائل الحيل، قال في الانصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه. ايه الصواب الذي لا شك فيه يا اخواني؟ ان المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد او قبله، فان لم يقع الشرط الا بعد لزوم العقد لم يلزم. نص عليه. يعني ايه لم يقع الشرط الا بعد لزوم العقد؟ عقد وعقد الزواج وبعدين جلست الزوجة فقالت اشترط كذا وكذا، لا يلزم. جلس الزوج وقال اشترط كذا وكذا، لا يلزم. طب لماذا؟ لأن العقد أصبح صحيحا بلا شيء يلزمه عند انعقاد. واضح يا إخواني؟ لكن لو كان في صلب العقد، كان قبل العقد، يجب عليه إيه؟ أن يوفي به إن كان شرطا صحيحا. واضح يا إخواني؟ نعود ونجمل قبل أن نقرأ. الإمام أحمد، على هذا يا إخواني، على هذا القول الذي اخترناه، الشروط في النكاح ستنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وهي التي لا تخالف الكتاب والسنة ويكون فيها نفعا، هذا سؤال آخر، ويكون فيها نفعا لأحد الزوجين. يبقى الشروط الصحيحة يا إخواني التي لا تخالف كتابا ولا سنة ويكون فيها نفعا لأحد الزوجين، أو نقول لا تخالف مقتضى العقد، ده يسمى شرط صحيح. والشرط الفاسد ما خالف مقتضى العقد، يبقى لا يخالف مقتضى العقد يا إخواني، يسمى إيه؟ شرط فاسد. الشرط الفاسد ده منه الفاسد المفسد للعقد، يفسد العقد أصلا، ومنه الفاسد الذي لا يفسد العقد، نقول العقد صحيح والشرط باطل. واضح يا إخواني؟ سنبدأ إن شاء الله تعالى الآن مع شروط صحيح. فضل عقد الزواج. لا، العقد يا اخوان المقصود بالعقد يعني عقد النكاح. تفضل. ملزم. ملزم يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي قسمان، يعني الشروط الجعلية قسمان: صحيح لازم للزوج. يبقى القسم الأول يا إخواني إيه؟ صحيح ملزم للزوج. المقصود بكلمة الزوج مين يا إخواني؟ يا إخواني، لأن كلمة الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وخلق منها زوجها. خلق من إيه؟ من آدم عليه السلام، من نفسه، خلق منه من؟ حواء. صحيح؟ فسمى الزوجة، فسمى حواء زوج، وخلق منها زوجها، فكلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة. لكن نحن نتجوز في باب الميراث فنقول الزوج والزوجة، وفي باب الفتاوى نقول الزوج والزوجة. طب لماذا؟ حتى لا يقع إيه يا إخواني؟ الاشتباه. يعني ما يقول الزوج مات زوج عن، طب مات زوج عن ولدين، الزوج مقصود بالرجل للمرأة، ما في اللغة تصح، فنقول لا، احنا بنستخدمها في باب المواريث، الزوج للرجل والزوجة للمرأة، لكن هي في اللغة كلمة زوج تطلق على الرجل وعلى المرأة. يقول: وهي قسمان صحيح لازم للزوج، يعني العاقدين الرجل والمرأة، فليس له فكه كزيادة مهر. يبقى الآن بدأ يمثل لي بالشرط الجعل الصحيح. قال: فليس له فكه كزيادة مهر، يعني لو طلبت المرأة مهرا زائدا عن المعهود واشترطت ذلك في عقد الزواج، يصح ولا لا يصح؟ يصح. عمر بن عبد العزيز جاءه رجل فقال: اشترطت علي زوجي ألا أسافر بها، فقال لها شرطها: إن أحق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج، والله لو شرطت مثل أحد ذهبا لأمضيته لها بما استحللت من فرجه. فانظر الآن، لو استحل، لو شرطت مثل أحد ذهب، يعني مهر، يجب الوفاء به ما دام ارتضى الزوج، ما دام ارتضى الزوج. أنبه يا إخواني على مسألة مهمة جدا، أنا أراها مهمة. نحن الآن عندما نعقد عقد الزواج، نجعل في عقد الزواج مقدم صداق ومؤخر صداق. المقدم والمؤخر يا اخواني كله صداق من حق المرأة، مهر من حق المرأة، ونكتب فوق ذلك ما يسمى بالقائمة، هذه القائمة ايضا من حق المرأة مهر، ما دامت كتبت للمرأة تستحقها بالطلاق او بالوفاة فهذه داخلة في المهر. اصبح على الزوج الان قائمة ومقدم ومؤخر. بعض اخواني يأتي ابو الزوجة ويخشى منه، يخاف فيقول مؤخر الصداق 20-30-40 ألف، والزوجة يقول خلاص مش هدفع ويوقع. لا يا اخواني، لا تفعل الا بما تستطيع ان تسدده، لانه دين طوقك في رقبتك، وان مت بلا سداد وليس عنك سداد فقد تحبس عن الجنة به. فأنت الآن ادفع ما تطيق. مؤخر الصداق يا إخواني ككل دين، يعني مثلا أنا استلمت من أحد إخواني دين، قلت هذا الدين لمدة شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة، يبقى يستحق السداد فين؟ في الوقت الذي حددته. خلاص؟ مؤخر الصداق يأتي الرجل ويقول ومؤخر صداق كذا يحل في أقرب الأجلين. يعني أقرب الأجلين؟ يعني المقدم فيه، سواء كان الطلاق تقدم يبقى يحل يجب السداد، خلاص، او الوفاة تقدمت يبقى يجب الوفاء والسداد. طيب يا اخواني، ولذلك احنا اول ما بنجلس نقول مؤخر الصداق كان كذا، بنعطيه للمرأة. واضح كده يا اخواني؟ مؤخر الصداق اصبح دينا في الرقبة، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. وليعلم أولياء الأمور يا إخواني أنه ليس المال هو الذي يكتف رجلا، لا يا إخواني، الذي يجعل الرجل رجلا هو الاختيار، زي ما قال النبي فاظفر بذات الدين، أنت أيضا اظفر بصاحب الدين لابنتك. إن ظفرت بصاحب الدين لابنتك ضمنت أنه إن لم يعدل وظلم وذكر بالله تعالى رجع. وأما غير صاحب الدين فاكتب أموال الدنيا قد يفعل فيها ما تقول أبتدي منك بأموال الدنيا. صحيح هذا الكلام؟ ولذلك إخواني ليس هذا كما يظن إخواني أن بيكتف، لا، يبقى علينا إخواني أن ينتبهوا لمثل هذا، ولا يقدمون صداقا يعني مهرا إلا ما يطيق السداد، ما يطيق سداده، وولي الأمر لا يوكل لمثل هذا بالا. فالبنت لا تباع بمال أبدا يا إخواني، خلاص؟ يبقى هذه مسألة مهمة. المهم الآن لو اشترطت الزوجة مهرا زائدا وجب ايه؟ الوفاء له. والأصل يا إخواني ان المهر تأخذه الزوجة فين؟ في يدها، مال لها من حقها، هذا يا إخواني من حقها. يعني انت سددت الصداق؟ يعني يا اخواني الاخ يسأل سؤالا مهما، يقول الان انا كتب علي مؤخر الصداق في عقد هيلزمني وانا سددته للزوجة، فماذا افعل؟ اكتب ورقة اخرى انك قد سددت ايه؟ مؤخر الصداق. يا اخواني مؤخر الصداق قد تسقطه بعض الزوجات حياء من زوجها، تقول يعني خلاص لن اطالبك به، خلاص يسقط بمجرد هذه الكلمة ويصبح هيبة. ولذلك أخواتي التي لا تريد أن تفعل هذا لا تفعل استحياء، لأنه يسقط حقه. لا أنا ما بعرفك عرفه.
نعم.
هذه أيضا يا إخواني من الأشياء التي نبهت عليها. القائمة يا إخواني من الصداق، القائمة من الصداق، لا تكتب فيها إلا ما جئت به، لأنك مسؤول عنه أمام رب العالمين. يعني أنت الآن جبت حاجات بعشرين ألف، كتبتها 80 ألف، طب لما تيجي وفاة مثلا هتسدد ب60 ألف؟ واضح كده يا إخواني؟ زائد مؤخر صدقية يا إخواني، هذه الأشياء مهم جدا أن نعيها، من المهم أن نعيها. لا تفعل إلا بما استطعت. يا إخواني لماذا تكتب القائمة بثمانين ألف وهي جايبة 20 ألف؟ عشان لو طلق يسد 80، مش كده؟ أنا عارف. لماذا عليه القيمة يا إخواني؟ الآن معلش طبعا الكلام ده مش في صالحنا كمان. غرفة النوم والصالون والسجاد وهذه الأشياء مش مكتوبة قائمة؟ يعني أصبحت نهر، هذه كلها من حق من؟ يعني أنت لما تنام على السرير، يعني تفضلا لو أنت ماشي على السجادة وأنت ماسك المعلاة. ولذلك يا إخواني بيكتب في القائمة أنك تسدد قيمة. طب لماذا؟ لأنك شاركت في إهلاك هذه الأشياء بالاستعمال. واضح؟ أنا مش ما عنديش قيمة على فكرة. أي نعم بيقول هذا. ولذلك يا إخواني مثل هذا أنت لا تلتزم إلا بما تستطيع الوفاء به اللي جاء. وأفهم، أفهم أبي الزوجة، أفهمه إيه تفهمه كله. كثير الآن من الأزواج إذا أراد أن يطلق يتعب الزوجة بعينه، لا يا إخواني الكلمة المعروفة إبريني، معنى كلمة إبريني يعني أبرئيني، هذا معنى كلمة يا إخواني إبريني يعني أبرئيني. فتبرئين يا إخواني من القائمة بالكامل، وبعدين مؤخر الصداق، وبعدين مطلق. هذا يا إخواني الطلاق في مقابل هذا الذي يسمى الخلع، سواء سماه خلعا أو لم يسميه خلعا. كثير من الزوجات بتفعل هذا، نعم، وكثير من أهلها يدفع من جيبه أحيانا مال، نعم. يبقى إذن يا إخواني ليست هذه هي التي تجعل العلاقة بين الزوجين علاقة طيبة، لا لا يا إخواني. الذي يجعل العلاقة بين الزوجين علاقة طيبة حسن الاختيار، وليست المنقولات. نرجع الآن طبعا نوقف الأسئلة شوية. يقول فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين. يعني نقد معين يعني مثلا طلبت المهر بالدولار بالريال، طب خليها بالريال عشان تعرف تحج بيه، خلاص كده يا إخواني. يبقى لو طلبت زيادة مهر أو بنقد معين يلزم الزوج ولا لا يلزم الزوج؟ قال أو لا يخرجها من دارها أو بلدها. يعني إذا جاء يسافر، يسافر إيه؟ وحده، لكن هي تبقى إما في دارها في بيت أبيها، يعني تسكن في بيت أبوها، أو في بلدها لا يسافر به. هذا أيضا يكون شرط صحيح لأنه لا يعارض إيه؟ طيب اللي بعدها هتعمله في مشكلة. أو لا يتزوج عليها. نعم. لا يا إخواني هذه الشروط إن هي رضيت بإسقاطها حدث خلاص انتهى. إن اشترطت أنها المرة الوحيدة لا يسقط الشرط. إن اشترطت أنها المرة الوحيدة تسافر بها لا إشكال. إن أسقطت حقها في مثل هذا الشرط سقط نهائيا، ويعرف سقوط حقها يا إخواني بإيه؟ إما بالرضا أو بالفعل. واضح يا إخواني؟ بالرضا الصريح يعني باللفظ أو بالفعل. طيب قال أو لا يتزوج عليها. شرطت عليه إيه؟ قال لا يتزوج عليها. لا ما انت بتشاورنيش كده، مش هقول اللي انت بتقول. الزواج يا إخواني ما حكمه؟ التعدد ما حكمه؟ الإباحة، مش كده؟ طيب الآن لما تشترط مثل هذا الشرط، ها؟ طب ما كل اللي احنا قلناه، يعني أسكنهن من حيث سكنتم، هذا أمر مباح إنك تسكن مع زوجتك، إنك تسافر أمر مباح، هنا أيضا أنت أمر مباح. ولذلك كثير من أهل العلم صح مثل هذا الشرط. الذي لا يصح مثل هذا الشرط يا إخواني من يقول به بأن الأصل في الشروط الايه؟ المنع والحظر. اظن تاخذ ماذا دلوقتي؟ تاخذوا بالقول بس. لو الشرط ده مش موجود ما حدش هيتزوج. نعم. يا اخواني مثل هذه الشروط، مثل هذه الشروط يسن للزوج ان يوفي بها، فإن لم يوفي بها فالمرأة أن تفسخ. يعني هذا الشرط لا يحرم عليك الايه؟ الزواج، لكن ماذا يفعل؟ يقول إن تزوجت فلي أن أفسخ العقد. هذا معنى كلمة شرط في ايه؟ في العقد. والذي لا يريد يقول لا لا أريد. وما أظن أن أخواتنا وبناتنا يعني يصلون إلى هذا. قال أو لا يفرق بينها وبين أبويها. أيضا هذا من شروط الإيه؟ المباح. أو أن ترضع ولدها، هذا إذا كانت سيبا ولها ولد. خلاص، فأن ترضع ولدها. طب يا أخواني هو له أن يمنعها أن لا ترضع ولدها؟ نعم له أن يفعل. طب والولد؟ الولد بشرط واحد، أن يكون له من يرضعه، لأن الولد يا إخواني نفقته على أبيه ولا على أمه؟ واضح كده؟ ولذلك يقول له لو اشترطت أن ترضع ولدها فيوفى لها بإيه؟ بشرطه. أو يطلق ضرتها، أيضا لها أن تشترط أن يطلق ضرتها. لكن يا إخواني الصحيح أن هذا الشرط فاسد ولا صحيح؟ طب لماذا؟ لأنها فيها اعتداء أولا على حق غيرها، إن هذا لا يلزم الزوج، لكن يلزم مين؟ الزوج. وأيضا فيه نص. إيه هو النص إخواني؟ قدمناه. لا تسأل المرأة طلاق ضرتها أو أختها لتستفرغ ما في صحفتها. فالأخير يا إخواني شرط باطل ولا يصح أن يوضع في الشروط الصحيحة. قال لأن لها فيه قصدا صحيحا، ويروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص. يبقى هؤلاء كم يا إخواني؟ أربعة من الصحابة، عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص. ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، يعني لم يعرف مخالف من الصحابة، لكن ورد يا إخواني بأسانيد فيها كلام عن عمر بن الخطاب وهذا في سنن البيهقي، وعن علي بن أبي طالب وهذا أيضا في سنن البيهقي، أن عمر بن الخطاب جاءه رجل وقال شرطت على أهلي، شرطت علي أهلي ألا أسافر بهم وإني أريد أن أسافر، فقال النكاح يهدم ما قبله. خلاص. لكن حديث يا إخواني ضعيف. وكذلك ورد عن علي. قال ويؤيده حديث إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وحديث المسلمون على شروطهم. وروى الأثرم أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها، يعني نقلها إيه؟ عن دارها التي هي فيه، فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها، يعني يجب عليك أن توفي بشرطها. فقال الرجل إذا يطلقننا، الرجل إيه؟ يحمي عمر بن الخطاب، بيقول له إذا النساء هي اللي تطلق الآن مش الرجل اللي يطلق، لأن لما يقول لها إن عمر بن الخطاب لها شرطها، يعني إن لم توفي لها بشرطها فسخت العقد. واضح كده؟ فالرجل قال لعمر إذن يطلقون أنا، ما يبقاش طلاق بإيد الرجل يبقى بإيد المرأة. واضح كده يا إخواني؟ عرفنا لماذا قال الرجل هذا الكلام إذن يطلقون أنا. طب لماذا؟ إذا لأنه إذا لم يقع الشرط إيه؟ فاز من فسخ العقد، إذا سيكون الطلاق بيد المرأة، هكذا يقول. فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني أنت قطعت على نفسك الحق. إيه هو الحق يا إخواني؟ إن الطلاق في يد من؟ الرجل. فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، أنت شرطت على نفسك. وإحنا قلنا يا إخواني إن الفسخ ليس طلاق. قال في الشرح وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل. شرط ده إيه؟ باطل، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، متفق عليه. طيب، هذه يا أخواني مثل للشروط الصحيحة في العقد، واستدل على صحة هذه الشروط بإيه؟ بأن أربعة من الصحابة ليس لهم مخالف قالوا بصحة الشروط في النكاح. قال فمتى لم يفي بما شرط، يعني بما شرط لها، كان لها الفسخ على التراخي. يعني على التراخي، يعني سواء في هذا الوقت أو بعد هذا الوقت، بشرط ألا تظهر الموافقة القولية أو الفعلية. لما تقدم ولأنه شرط لازم في عقد، هذا الشرط أصبح شرط يقني لازم، فثبت حق الفسخ لفواته كشرط الرهن في البيع قاله في الكافي. يعني هذا الشرط يجب الوفاء به، كما أن البيع لا يلزم لو اشترط الرهن ولم يوفى بالإيه؟ بالرهن. أحد يؤذن يقني؟ وفي به ينفسخ العقد إذا لم تتنازل المرأة عن هذا الشرط، ولها الفسخ على التراخي، يعني وإن تأخر زمن، ولا يسقط الفسخ إلا بإظهار إيه قولي الرضا. يقول ولا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم، يعني مكنته من نفسها مع العلم يا إخواني بأنه لم يوفي لها بشرطه. قال مع علمها بعدم وفائه لها بما شرطت عليه. هذا القسم يا إخواني، القسم الأول اللي هو القسم إيه؟ الشرط الصحيح اللازم. قال فضل طيب يا اخوان، اخي يسأل سؤال هو قضية من القضايا وليس محل افتاء، لكن نذكر يعني فيه كلاما مجملا لأنه ليس محل كلامنا الآن. بيقول لو أن الزوجة اشترطت على زوجها شرطا وهو أنكر هذا الشرط وذهب إلى القاضي وترافع إليه، فماذا يفعل القاضي؟ أنا أسأل يا إخوان، يطلب البينة. يطلب البينة، البينة ممن؟ من المدعي. البينة من المدعي. الزوجة تقول أنا شرطت، يقول أين البينة؟ فتأتي بالبينة إما بعقد مكتوب أو بشاهدي عدل. خلاص، إن أتت بعقد مكتوب أو شاهدي عدل يقضي لها القاضي. طيب إن لم يكن لها بينة، إن لم يكن لها بينة والرجل منكر، يبقى اليمين على من أنكر. طيب هو أنكر وحلف اليمين، ماذا يفعل القاضي؟ يتردى خلاص، لأنه لا بينة لها وهو قد رد الادعاء بيمين. تكافأ ولا لا؟ تكافأ. يعني يا إخواني لو أخذ الناس بدعواهم لادعى أناس أمواله أناس وأبضاعهم، صحيح؟ لكن ينبغي يا إخواني أن يكون هناك بينة، أن يكون هناك بينة، سواء عقد موثق أو شاهدي عدل. سواء من المرأة أو من الرجل. خلاص سقط الشرط، سقط الشرط. يسأل يا إخواني يقول الآن هي شرطت شرطا وعلمت أن زوجها قد خالف هذا الشرط ومكنته من نفسها واستمرت الحياة، لأنها بعد كده ترجع وتقول لا كنت شرط شرطا، لا أنت أسقطت شرط نفسك. كذلك هو اشترط شرطا، مثلا اشترط أن تكون بكرا، فلما دخل بها وجدها سيبا واستمر معها أسبوع اثنين ثلاثة، وبعدين جاء قال لا اشترطتها بكرا فبنت سيبا، أفسخ العقد. نقول له ايه؟ ليس لك الفسخ. طب لماذا؟ ظهر منك التراضي. واضح يا اخواني؟ طيب الان يا اخواني القسم الثاني من الشروط اللي هو يا اخواني الشرط الفاسد، الشرط الفاسد يعني الباطل. يقول نوعان، يعني الشرط الفاسد كم نوع؟ نوعان. شرط فاسد في نفسه مفسد للعقد، يفسد عقد النكاح نفسه، وشرط فاسد في نفسه يعني كل الشرط باطل ويصح معه عقد النكاح، يكون لا أثر له على عقد النكاح لكن نبطل الايه؟ الشرط. الشرط الفاسد المفسد لعقد النكاح ما ضد عقد النكاح ومقتضى عقد النكاح من أصله، هذا يقول ايه؟ شرط فاسد مفسد للعقد. وهو هنا عند الحنابلة ينحصر في أربعة أمور ذكر منها المصنف ثلاثة، هذه تخالف مقتضى العقد. وفي غير هذا المذهب كثير من الشروط الفاسدة مفسدة للعقد، سواء عند الشافعية أو الحنفية أو المالكية، لكن المالكية يفرق ما كان قبل العقد وما كان بعد العقد. لا نطل، احنا بنأخذ ايه؟ مذهب واحد، وهذا القول ما زلنا فيه في الراجح، فإن جاء قولا مرجوحا ايه؟ ذكرناه. إجمالا يا إخواني الشروط الفاسدة المفسدة للعقد أربعة أنواع. واحد الشغار، اثنين التحليل، ثلاثة المتعة، أربعة تعليق العقد. كم يا إخواني؟ الآن نريد الأربعة كما ندرس قبل ذلك، نجمل وبعدين نفصل ونفهم. كان يا إخواني أربعة: واحد شغار، اثنين تحليل، ثلاثة متعة، أربعة تعليق صحة العقد على شرط. ها وضحت؟ أسأل. طيب الشروط الفاسدة المفسدة للعقد يا إخواني كم؟ أربعة. من سيذكرها؟ ها تفضل شيخ. أحسنت. التحليل أحسنت، تفضل شيخ. ها أحسنت. ها طب أنا عايز شوية من ورا. ها مفيش حد من ورا، تفضل. أحسنت. يبقى هذه أربعة أشياء يا إخواني تكون فاسدة ومفسدة للعقد. نفهم الأولى يا إخواني لأنها قد تختلط على بعض إخواني، كلمة الشغار قد تختلط على بعض إخواني. يقول والقسم الفاسد نوعان، نوع يبطل النكاح. النوع الأول يا إخواني يبطل النكاح، يعني فاسد مفسد للعقد، وهو ثلاثة أقسام. قلنا صحيح كم؟ أربعة. أحدها نكاح الشغار، نفهم نكاح الشغار. قال وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. طب أنا كنت قد اخترت لي على بعض الأمور، لأن أحد الإخوان اتصل علي قال أنا في الآن نكاح بدل، يعني هو فاهم نكاح الشغار على أنه يا إخواني بدل. أنا زوجت زميلي أختي وزوجني أخته، وهنا بيقول هو أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، يبقى في بدله. فأنا سمعت أن النكاح يكون باطل. لا يا إخواني، ليس هذا الشغار. الشغار يا إخواني بضع بشرط بضع آخر ولا مهر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تقول له زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، يعني إيه لن تزوجني لم أزوجك. فجعل البضع مقابل البضع شرطا. والنساء لسنا بهائم ولا بهائم يا أخوان، لا لا تباع وتشترى ولا يكون التحكم في بضعها بهذه الطريقة، بل يجب تراضيها. صحيح؟ فعلق صحة هذا النكاح على صحة هذا النكاح، هذه الأولى. طيب لو هذا الشرط غير موجود، جاء وأسقط حق ابنته في المهر في مقابل أن يسقط هو حق ابنته في المهر، طب والمهر حق للمرأة ولا لوليها؟ للمرأة. يبقى لا يسمى البدل شغارا إلا بالشرطين. الشرط الأول أن يجعل بضع حل بضع هذه في حل بضع هذه، يعني زواج هذه شرط لزواج هذه. هذا الشرط يا إخواني الأول. الشرط الثاني ألا يجعل مهرا هنا في مقابل ألا يجعل مهرا هنا، يعني يسقط المهرين في مقابل بعضه. نعم فضل. لسه بقولها الآن. أخي يسأل عن نفس السؤال اللي أنا أجبت عنه الآن، يقول حكم زواج البدل. طب أسأل المشايخ، ما حكم زواج البدل يا إخواني؟ جائز بالإيه؟ بأنه يخلو من الشرطين. جائز بإيه؟ بشرط الخلو من الشرطين. وغالب زواج البدل يا إخواني الآن، أو كل زواج البدل الآن يخلو من الشرطين ولا؟ يعني بيأخذ رأي مثلا موليته، فلان قدم لك موافقة. صحيح؟ لكن يا إخواني قلنا الشغار يأتي بهذا الزواج في مقابل هذا الزواج، إما أن تزوجني فأزوجك، وإما لا تزوجني فلا أزوجك. يجعل بضع هذه شرط في بضع هذه، ويسقط مهر هذه في مقابل مهر هذه، يبقى بالشرطين دول. إذا اشترط هذا الشرط يا إخواني في العقد في صلبه أو قبله فهذا شرط فاسد مفسد للعقد. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذا إيه؟ الشغار. لازم يجتمع الشرط، لا لو حتى لو شرط واحد منه، حتى لو شرط واحد منه. واضح كده؟ طيب يقول أحدها نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته. واضح كده يا إخواني؟ ولا مهر بينهما. قال في الكافي ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده، يعني هو قول واحد فين؟ عن إمام أحمد بأنه فاسد. أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، يقول لمهر أختك زواج تزويجي لابنتي لك وفوقها 10 دنانير 1000 جنيه، فإيه؟ فتاجر في بضع بموليته. وقلنا يا إخواني أنها حرة، لها أن تختار ولا تقصر، ولا يبخس من مهرها، ولا يجعل زواجها مهرا لغيرها. قال وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه، يعني فرقوا بين الإيه؟ بين المتناكحين لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. نهى النبي عن الشغار، هذا هو الحديث. وتعريف الشغار، الحظ أنه وضع نقطتين والشغار أن، هذا يا إخواني الصحيح أنه ليس من قول النبي، الصحيح أنه ليس من قول النبي، لكنه مدرج في الحديث، فبعض أهل العلم يجعله لعمر بن الخطاب. قال: وعن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما، يعني جعل كل واحد إيه؟ بضع الثانية في مقابل شرط إيه؟ بضع الأخرى. وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد وأبو داود. ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح، كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه، لأن يا إخواني شرط عقد في عقد، دول عقدين فين؟ في عقد واحد، باطل حتى فين؟ في باب البيع. يبقى هذا النوع الأول يا إخواني من أنواع الشروط الفاسدة المفسدة للعقد. فضل. خلاص، هذا يفرق، عقد فاسد أصلا، العقد يا إخواني لا أثر له. طب هنفترض يا إخواني إن حدث في عقد من العقود الفاسدة ولد ينسب إلى أبيه، لأنه يا إخواني نكاح بشبهة، هذا نسميه نكاح بشبهة، كما قلنا فين؟ في الزواج بغير ولي، قلنا الصحيح إن النكاح فاسد ويفرق بين الزوجين. لو حدث بينهم ولد، ده نكاح بشبهة، ينسب إلى من؟ إلى أبيه. الثاني نكاح المحلل. يبقى النوع الأول يا إخواني إيه؟ الشغار. الثاني نكاح المحلل، وقد ذكره بقوله: أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها. ما معنى كلمة نكاح المحلل يا إخواني؟ يأتي الرجل فيبت طلاق امرأته. يعني إيه يبت طلاق امرأته؟ يطلقها آخر ثلاث تطليقات، ثم يندم على ما فعل، يقول لي يا ولد ولي كذا وبيننا عشرة، ويريد أن يراجعها. هل يحل له أن يراجعها؟ لا، لأن رب العالمين شرط في هذه المراجعة أن تتزوج زوجا غيره زواجا صحيحا، وأن يكون في هذا الزواج البناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حديث عبد الرحمن بن الزبير ذكرناه سابقا. فإذا طلقها رغبة عنها حلت الزوج الأول. الرجل الآن يريد أن يرجع الزوجة، فماذا يفعل؟ يحتال حيلة. ما الحيلة؟ يأتي بتيس مستعار، يأتي برجل آخر ويزوجه من امرأته، كلها تتزوج ليلة وبعدين تصبح تطلق حتى يعيدها. هذا يقول نسميه المحلل، أراد أن يحلل زواج المرأة، ولذلك نسميه يقول محللا. هذا يا إخواني الشرط، شرط فاسد مفسد للعقد، لأن الزواج على التأبيد. قال: وقد ذكره بقوله: أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها، وهو باطل حرام. إيه اللي باطل حرام؟ هذا الشرط. في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الآن لعن المحلل يعني الزوج والمحلل له، الزوج الأول اللي طلق المطلق. طب لماذا يا إخواني؟ لأنه سيفعل جريمتين. الجريمة الأولى أنه تزوج عن غير رغبة فيقع العقد باطل، فالذي يقع بينهما زنا، ثم يطلق عن غير رغبة، ثم ترجع لزوج بغير شرط الله تعالى فتكون أيضا في زنا. ولذلك لعن هذا لاستحلال ما حرم الله، ولعن هذا لاستحلال ما حرم الله. قال رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى العمل على هذا الحديث عند من يا إخواني؟ عند أهل العلم من أصحاب النبي، منه عمر بن الخطاب وابنه، من ابنه عبد الله بن عمر، لأنه ليه أكثر من ابن، لكن الذي يعرف فيهم بالعلم من؟ عبد الله بن عمر، وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس. يبقى هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف. قال أو ينويه، يعني سواء ذكره في صلب العقد، يعني أتى به وقال تتزوجها لحلها ثم تطلقها، هذا في صلب العقد أو قبل العقد. طيب ما ذكره لكن نواه في نفسه أنه يتزوج ثم يطلق، يعني ينوي التحليل، سواء نوى أو ذكره في صلب العقد فالعقد إيه؟ باطل. قال أو ينويه، أي ينوي الزوج التحليل بقلبه فالنكاح باطل، لأن النكاح الأصل فيه إخواني إيه؟ التراضي، الأصل فيه التراضي والتأبيد، هنا لا تراضي ولا تأبيد، هو نوى به التحليل نفس الطريق تقع عليها، يقع عليه. قال نص عليه لعموم ما سبق. هذا يا إخواني شيخنا يذكرني بقضية عرضت علي في مدينة الرياض، يقول لو أن المرأة هي التي فعلت هذا، امرأة اتصلت وقالت تزوجت من السائق سعودية لأن زوجي كان قد بت طلاقي، فماذا فعلت؟ عندهم سائق مسكين تزوجني، قال أتزوجك، طبعا الرجل لا يعرف، تزوجته ثم ذهبت إلى القضاء فطلبت الخلع. طب لماذا؟ لعدم الكفاءة. قال زوجني أبي وأنا الآن هذا ليس كفءا، فأنا الآن أريد الخلع، تختلع منه وتسأل بخلعها هذا تحل للزوج الأول؟ هي نوت بزواجها يا إخواني التحليل، فهذه عليها الإثم إن رجعت لزوجها الأول وهو لا يعلم وليس عليه شيء. يقول أو ينويه، أن ينوي الزوج التحليل بقلبه فالنكاح باطل أيضا، نص عليه لعموم ما سبق. وروى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني، يعني زوجها ما أمرني أنا بس اللي نويت هذا ولم يعلم، قال لا إلا نكاح رغبة، يعني لا يحل حتى يكون نكاح رغبة مش نكاح تحليل، لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، ده نكاح الرغبة يا أخوان. قال وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفاحا، يعني سفاح زنا. وقال لا يزالا زانيين، مين يا إخواني؟ المرأة وهذا المحلل، لأنه ليس نكاح رغبة. وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها، مدام يا أخواني كل ما في نفسه أن يحل، فهذا إيه؟ نكاح باطل، نكاح باطل. وهذا قول عثمان. وجاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته 3، أيحلها له رجل؟ قال من يخادع الله يخدعه. من يخادع الله يخدعه، يعني إيه من يخادع الله يخدعه يا إخواني؟ يعني أنت الآن رب العالمين اشترط أن تنكح نكاح رغبة وأن تطلق رغبة عنها من زوج آخر. أنت الآن تريد أن تخادع رب العالمين فتأتي برجل يتزوجها ويطلقها حتى يحلها الأول. هذه يكون الحيل لا تأتي على الصبيان، فكيف برب العالمين؟ فقال من يخادع الله يخدعه، يعني إن فعلت هذا خداعا لله تعالى أخذك بإثمك وأنت تظن. إيه إخوان الصواب؟ فعاقبك يوم القيامة. قال أو يتفق عليه قبل العقد، يعني سواء كان في صلب العقد اتفقوا عليه أو عقده في قلبه عند العقد أو اتفق عليه قبل العقد ولم يذكر فيه، فلا يصح إلا أن يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة. يعني قد يكون يقولني قبل العقد قال هذا الكلام لكن عند العقد راجع نفسه وتزوج زواج رغبة، قال فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه، وعليه يحمل حديث ذو الرقعتين، وهو ما روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة. عارفين الإزار يا إخواني؟ الإزار قطعة من القماش تلف على الوسط من السرة إلى أنصاف الساقين. فهذا رجل جاء متزر، يعني هذا كل ما يملكه، وهذا الإزار مرقع من أمامه رقعة ومن خلفه رقعة. فسأل عمر فلم يعطه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها 3، فقال هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك بها؟ فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول يا ويله غلب على امرأتك. فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي. فقال من غلبك؟ قال ذو الرقعتين. قال أرسلوا إليه. فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك من قومك؟ قال ليس بموضعي بأس. قالت إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك، فقل لا والله لا أطلقها فإنه لا يكرهك. فألبسته حلة، فلما رآه عمر قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. فدخل عليه فقال تطلق امرأتك؟ قال لا والله لا أطلقها. قال عمر لو طلقتها لأوجعت رأسك بالصوت. رواه سعيد بنحوه. هذا الحديث يكون ضعيف وفيه انقطاع، وهو يقول هذا الحديث محمول على أنه نكح نكاح رغبة لا إيه؟ لا نكاح تحليل. وقال من أهل المدينة، ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. نقف إلى هذا الحد، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.